السيد كريس غانس المتحدث باسم الأونروا، بداية شكرا لإتاحة الفرصة للحديث معك. أنت في المقعد الساخن في الأونروا منذ 10 سنوات تقريبا، ماذا كانت توقعاتك عندما انضممت للوكالة للوهلة الأولى؟
كنت أعرف أنها ربما كانت أصعب وظيفة متحدث باسم الأمم المتحدة على كوكب الأرض، ولكن لم أكن أعرف بالضبط مدى صعوبتها، لأن العمل هو حقا بمثابة مانع للصواعق للكثير من الغضب المفهوم تماما حيال الأمم المتحدة بشكل عام، وليس فقط حيال الأونروا، من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. على الجانب الإسرائيلي هناك شعور بأننا نعمل فقط مع الفلسطينيين وبأننا نقوم بكل هذا النشاط للفلسطينيين، ولكن هذا ما كلفتنا به الجمعية العامة وهذا ما نقوم به بقدر ما في وسعنا. على الجانب الفلسطيني هناك الكثير من الغضب حيال ما نحن عليه، ومرة أخرى أنا بمثابة مانع للصواعق لذلك، لأنهم حرموا من حل عادل ودائم. لقد حرموا من حقوقهم الأساسية وترتكب مظالم ضخمة بحق الفلسطينيين، وبصراحة لم تكن الأمم المتحدة قادرة على فعل الكثير حيال ذلك. انظر إلى سوريا أو الصراع في الصيف الماضي في غزة، إنكار جسيم لحقوق الإنسان وكرامته. الأونروا على خط المواجهة في كل ذلك، ونحن أقرب شيء يمثل المجتمع الدولي للفلسطينيين والإسرائيليين، وأنا ربما أكثر الوجوه المعروفة في هذا الشأن، لذلك أنا كما قلت مانع للصواعق.
كيف يمكنك مفاوضة تلك الصواعق إذا صح التعبير؟
لدينا مفوض عام عظيم، هو رجل ذو مبدأ ويؤمن بالقيام بالدعوة العامة بالطريقة الصحيحة، ونحن نفعل كل ذلك بطريقة تحتوي الكثير من الجدل بقدر المستطاع على أساس القانون الدولي وولايتنا وعلى المبادئ الإنسانية. وعندما يكون هناك جدل، قد لا يمكنك في كثير من الأحيان أن تجري حوارا حول الشيء الذي تريد أن تتحدث عنه. فعندما تبدأ بالحديث حول انتهاكات حقوق الإنسان حول الحماية، تدخل فجأة في نقاش حول إن كنت مستشرقا أو معاديا السامية، ويحاول المرء أن يحد قدر الإمكان من الضوضاء المحيطة بهذه المسألة، بأن يكون ثاقب الفكر وحكيما جدا في طريقة معالجة الرسائل العامة. لذلك نحن نفعل كل ما في وسعنا لاحتواء والحد من التداعيات السياسية لما نقوله، ولكن الحقيقة هي أننا نعمل، أنا أعمل في مناخ سياسي قابل للاشتعال بشكل كبير. في أي لحظة قد تحدث تفجيرات بالمعنى الحرفي والمجازي. علينا أن ننظر إلى الأمام، علينا التنبؤ بها، وعلينا أن نتخذ إجراءات احترازية بقدر ما في وسعنا.
كيف تتعامل مع هذا الضغط؟
سأكون كاذبا إذا حاولت التظاهر بعدم وجود ضغوط وأنها لم تؤثر علي، لأن بالنسبة لي هي تجربة إنسانية كبيرة. أعتقد أن تكون متحدثاً باسم الأمم المتحدة هو أن تتمتع بالإنسانية، وهذا لا يعني أن تصبح نفسك القصة. أعتقد أنه يعني أن تمثل ما تدافع عنه الأمم المتحدة وأن تجسد قيم الأمم المتحدة بما فيها الرحمة والإنسانية والكرامة وكل تلك الأشياء، وفي الوقت نفسه أن تحاول أن تكون بليغاً ومعبراً. وأعتقد أن تكون مجرد متحدث باسم الأمم المتحدة في بدلة أرماني يضع حقا مسافة بين الأمم المتحدة والعالم الذي نخدمه. لذلك أنا لا أرتدي سترات في كثير من الأحيان، ولا أرتدي ربطة عنق في كثير من الأحيان، ولكنني ألتزم بجميع القواعد الداخلية للموظفين، وأنا مطوق بسياسات الصراع، وأنا ملتزم بسياسات مجلس الأمن وجميع الديناميكيات الأخرى. ولكن في غضون ذلك أعتقد أنه من المهم أن تجد مساحة كبيرة لتكون إنساناً، لأن هذا ما يجب أن يسلم به العالم. في الأمم المتحدة المؤسسة الإنسانية جداً، ومن واجبنا كما أعتقد أن نعكس ذلك ونعيش فيه ونكون عليه، وهذا أمر مهم.
كيف أثرت الأزمة السورية على قدرة الأونروا على القيام بعملها؟
لقد كانت الأزمة السورية حقاً غير متوقعة واجتاحتنا تماماً قبل 4 سنوات، وأنا أكرر للناس دائماً أن ما يجب أن تقوم به الأونروا هو التنمية البشرية وإدارة المدارس والعيادات الصحية، ولكن في كل مرة نحاول المضي في عملنا تحدث أزمة، يتجدد صراع غزة أو تنشب حرب سوريا، وتضطر الأونروا للانتقال إلى حالة الطوارئ، الأمر الذي تقوم به على أكمل وجه. وتعطي الأزمة السورية مثلاً آخر على مدى حجم العمل الهائل التي تطلع به الأونروا نظراً للافتقار إلى الحل السياسي وفشل السياسة، وهذا هو السبب في قيامنا بجميع أعمال الطوارئ التي نقوم بها في سوريا. نعاني من نقص كبير في التمويل، وبالتالي لا يحصل اللاجئون على المساعدة التي يحتاجونها. على سبيل المثال، في العام الماضي وزعنا أقل من 60 سنتاً يومياً لكل لاجئ في سوريا، وهذا لا يكفي. لقد دمرت وتضررت العديد من منشآتنا ولا يمكن الوصول إليها، وبالتالي يشكل التمويل جزءاً كبيراً من استجابتنا الإنسانية، ومع ذلك لا يتوفر لنا التمويل.
عملك يأخذك من الأمان النسبي في القدس إلى المشقة والمعاناة في أماكن مثل غزة، كيف يمكنك التكيف مع الاختلافات في مثل هذه المواقع؟
لا بد لي من القول إن الاختلافات التي تتحدثين عنها هي تذكير دائم بالنسبة لي بما يفتقر إليه الفلسطينيون، وبدلاً من أن تجعلني معتاداً على العنف والظلم، فإنها تقوي التجربة فعلاً بالنسبة لي وتضاعف الحاجة إلى الرحمة وأضفاء الطابع الإنساني على القصة. عندما أذهب إلى غزة وأشاهد التأثير الإنساني للصراع، فإن ذلك يجعلني أكثر تصميماً على مغادرة القطاع لأروي قصص أهله وأعلي أصواتهم وأذكر العالم بأن هناك ظلم هائل وأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط ما لم يتم انتشال 5 ملايين لاجئ من هذا الوضع من الحرمان والظلم.
في العام الماضي تصدرت عناوين الصحف لأسباب مختلفة عن المعتاد، كيف حدث ذلك؟
بدأ اليوم الذي انفجرت فيه في البكاء على شاشات التلفزيون في وقت مبكر جداً، عندما تعرضت مدرسة تابعة للأونروا في غزة للقصف، وقتل الناس بينما كانوا نائمين على أرضية أحد فصول الأمم المتحدة للدراسة، وتم استدعاؤنا جميعا إلى المكتب. لقد كان يوما مروعا للغاية، وقد أجرت قناة الجزيرة مقابلة معي باللغة العربية، وبعدها قامت قناة الجزيرة الإنجليزية التي عادة ما أظهر عليها بمنتجة المقابلة. في ذلك اليوم عرضت الجزيرة العربية صوراً مباشرة مروعة، وقد شاهدت كل هذه الصور على شاشة تحت الكاميرا، وبدأت أفكر لا أستطيع تحمل ذلك، لقد رأيت للتو الكثير من المعاناة، لكنني تمكنت من التحكم في مشاعري حتى إنهاء المقابلة وقلت وداعاً، ولكن بدأت أشعر بفقدان السيطرة على شعوري، وبما أن المقابلة كانت على الهواء لم أتمكن من إنهائها، وعندما انتهت المقابلة انفجرت في البكاء، ولكنني كثيرا ما أبكي. عادة أجري مقابلة ثم أضع الهاتف وأبكي بهدوء مع نفسي، لأن ما نتعامل معه شديد المأساوية وغير عادل، وهؤلاء هم أناس أعرفهم وأعمل معهم والتقيت بهم، ويتعرضون للهجوم في أماكن مألوفة جدا بالنسبة لي. لذا وضعت رأسي بين يدي وبكيت بدون أن أمتلك نفسي، واستمر مصور الجزيرة في التصوير بدون أن يستأذنني، ولم تكن لدي أي فكرة، وكنت أعتقد أنها لحظة حزن خاصة، وتم إرسال اللقطات إلى الدوحة وإذاعتها كل ساعة على رأس الساعة طيلة اليوم التالي أو نحو ذلك، وانتشرت بسرعة. تلقيت بعدها آلاف الرسائل الإلكترونية من مواطنين يقولون إنها كانت لحظة إنسانية جدا وصادقة جدا، ونظراً لأنها جاءت من مسؤول في الأمم المتحدة، فقد أظهرت للعالم على ما أعتقد أن السخط والغضب كانا حقيقيين، فلم يكن ذلك مجرد لغة خطابية، تشعر الأمم المتحدة بالقلق الشديد أو أي شيء من هذا القبيل، إنما كان تعبيراً عن أن الأمم المتحدة قد أصابها الحزن العميق بشكل واضح. وصلتني رسائل إلكترونية من موظفين في مكتب الأمين العام تقول إننا جميعاً فخورون بك، ونحن سعداء لأنه قد تم تصويرنا كمنظمة إنسانية. لم يقل لي أحد إن ما قمت به يشكل نقصاً في الحياد، على العكس من ذلك، قال الكثيرون إننا فخورون لأن لدينا متحدث قادر أن يظهر هذا المستوى من الإنسانية.
هناك وجهة نظر تقول إن المتحدث يجب أن يلتزم بمبدأ الحياد بشكل صارم، هل تعتقد أن ذلك ممكن عندما ترى عن قرب الكثير من المعاناة؟
أعتقد أنه من السهل جداً الخلط بين أن يكون الشخص محايداً وأن يكون منفصلاً عن الواقع، وأعتقد أن ذلك أمر ممكن جداً. في الواقع أعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تكون منخرطة. أعتقد أن الإنسان يمكن أن يكون لديه عواطف طالما أن عقله في نهاية المطاف هو الذي يتحكم في قلبه. يمكنك أن تستخدم لغة تتسم بالحياد، ويمكنك القيام بأشياء محايدة وأن تظهر إحساساً بالإنسانية في الوقت الذي تكون فيه محايداً. بالتأكيد وصلتني رسالة إلكترونية من قائد كبير جدا في الأونروا يقول فيها ليس هناك ما هو أسوأ من شخص إنساني بارع، لقد أيدني الناس. وقال لي زملاء من حفظة السلام ومن اليونيسف ومراكز الأمم المتحدة من مختلف أنحاء العالم، ما الذي يمكننا القيام به لمساعدتك؟ لقد كان رد فعل مؤثر جدا بصراحة.
كيف ترى النتيجة النهائية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
أعتقد في نهاية المطاف أنه سيكون هناك حل سياسي، فلا يمكن أن يحرم الناس من حقوقهم لمثل هذه الفترة الطويلة، ولا يوجد مثال في التاريخ لأناس يعيشون في مكان ما لعقد يليه عقد يليه عقد من الزمن في هذه الحالة، متناثرين منفيين محرومين. وإنني أؤمن إيماناً قوياً، ربما أكون قد مت، ولكنني أؤمن بشدة بأن العدل سيتحقق في يوم ما للفلسطينيين.
أخيراً، أين ترى نفسك بعد مهمتك مع الأونروا؟
للأسف أنا أتجاهل قاعدة الأمم المتحدة التي تقضي بضرورة أن ينتقل الموظفون كل 4 سنوات، ولكن بصراحة لا يمكنني التفكير في وظيفة أخرى أريد القيام بها أكثر، فعندي زملاء غير عاديين، الأشخاص الذين أعمل معهم بشكل وثيق هم إنسانيون بشكل ملهم، ونتشارك كلنا في الإحساس بالانخراط في العمل. وبصراحة وبعد العمل الذي قمت به فلست متأكداً من أن الكثيرين يرغبون في توظيفي. علاوة على ذلك، عندما تعمل مع لاجئين فقدوا كل شيء يكون من الصعب جداً أن تقول لهم وداعاً وتمضي.
شكراً كريس غانس المتحدث باسم الأونروا على هذا اللقاء.